أن يطلع عليه الآخرون ويثار حينما يتحدثون عنه بهذا الجانب أو حينما ينصحه أحد بهذا الجانب، هذا أولا. وثانيا أن تكون طريقة العلاج وطريقة النقد ليست موضوعية وليست بناءة وليست صحيحة، بالتالي أنه تكون هنالك حالة سلبية أكثر من الحالة التي فيما إذا ترك الأمر على ما هو عليه. نعم.
أعزائي الكرام، يذكر التاريخ أن بشرًا الحافي كان مولعًا باللهو والغناء ومجالس الطرف في منزله ببغداد في العصر العباسي. ذات يوم خرجت جارية من منزله فسألها الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وكان مارًا في طريقه: سيدك هذا حر أم عبد؟ قالت: هو حر. قال: صدقت، لو كان عبدًا لأطاع الله سبحانه. فدخلت الجارية في البيت، سألها سيدها بشر: ما الذي أخرك؟ قالت: مر بي رجل وحكت له ما جرى بينها وبين الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام، فانتبه بشر واستيقظ من غفوته وأسرع خارج الدار، فرأى الإمام سلم عليه وقبل يديه وتاب بين يديه وخرج حافيا، لذلك سمي بشرا الحافي. لقد أثرت فيه كلمة الإمام وكانت عاقبة أمره خيرا وتبدلت حياته إلى المسار الصحيح.
وهنا أعزائي المستمعين نعرض على خبير البرنامج فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق سؤالنا الثاني، وهو: ما هي أفضل وسيلة للتعامل مع النقد الذي يوجهه لنا الآخرون؟ لنستمع معا لإجابته.
نعم، أفضل وسيلة في الحقيقة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك حينما يريد الإنسان أن ينصح أخاه، أن ينتقد أو ينقد أخاه تجاه حالة سلبية رآها منه في تصرفه، في سلوكه، في عمله، في أدائه إلى آخره، أقول أفضل حالة هي أن نوجه له هذا النقد وهذه النصيحة وهذا التوجيه الصحيح، نوجه له ضمن مجموعة من الشرائط. أولا نختار الوقت المناسب ونختار المكان المناسب ونختار الوضع المناسب، ولا نختار المكان الذي يعني يجعله مثار سخرية، مثار استهزاء، مثار غيبة، مثار نميمة، مثار فحشاء إلى آخره، فبالتالي تكون النتيجة عكسية وتكون النتيجة فيها سلبيات أكثر. الآية الكريمة يعني صريحة وواضحة بهذا المعنى، أنه ولا تتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه والله لا يحب إلى آخره. أقول أنه من هذا المنطلق ومن هذا الجانب ومن هذه الجزئية ننطلق إلى أن نحاسب أولا أنفسنا وإخواننا المؤمنين والمؤمنات بأن نوجه لهم مثل هكذا أمور ومثل هكذا نصائح أخوية، أننا نريد تقويمهم وأننا نريد إذا وصلت هذه الصورة بشكلها النقي، بشكلها الأبيض، بشكلها الإيماني الصريح الصحيح، بالتالي أكيد أن الطرف المقابل سيستقبلها بقبول حسن وسيتعامل معها وسيستفيد منها أكيدا.
نعم أحبائنا الكرام، إن النقد في حد ذاته لا يضر الإنسان، بل في كثير من الأحيان يؤدي إلى إصلاح الذات وتصحيح الأخطاء. من شروط النقد أن لا يكون جارحا وأن لا يعبر عن الحقد والضغينة. النقد البناء ضروري جدا لحياتنا. الأسلوب الصحيح للتعامل مع النقد هو أن نبحث عما يجعل الناقد يقول هذا الكلام، هل انتقاده في محله؟ ما الذي يمكن أن أفعله حتى أصحح أخطائي؟ أي النظر إلى الجانب الإيجابي من النقد وليس التعامل معه وكأنه تعبير عن الانتقاص من قيمتك.
تذكر عزيزي المستمع أن كل إنسان في الحياة يتعرض للنقد والانتقاد، حتى العظماء وكبار القوم.
أعزائي الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامجكم أداب شرعية لحياة طيبة، نشكر خبير البرنامج فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، ونرجو لكم دوام الصحة والسعادة والرفاه،
وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم،
إلى اللقاء. فضاءات أدبية. موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوالات في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة. نطرحها ونتعمق فيها. ونتحاور بشأنها. لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم. يشارك في إثراء محطات البرنامج عدد من الخبراء وذوي الاختصاص ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية. وذلك في برنامج فضاءات أدبية. يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران لمتابعة برنامج فضاءات أدبية، وذلك في أيام الاثنين عند الساعة 10:25 مساء، فيما يعاد بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 9:20، ويعاد أيضا أيام الخميس عند الساعة 12:40 ظهرا. فضاءات أدبية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجب الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم عليه السلام ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روي أنه لما أخرج يوسف عليه السلام من الجب واشتري، قال لهم قائل: استوصوا بهذا الغريب خيرا. فقال لهم يوسف عليه السلام: من كان مع الله فليس له غربة. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام عند سيره إلى الشام: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، فلا يجمعهما غيرك. قيل لابن الأعرابي: لما سمي السفر سفرا؟ قال: لأنه يسفر عن أخلاق القوم. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من عرف فضل كبير لسنه فوقره آمنه الله من فزع يوم القيامة. دخل سليمان بن عبد الملك جامع دمشق فرأى شيخا يرتجف، فقال له: يا شيخ، أيسرك أن تموت؟ قال: لا. قال: ولم؟ قال: ذهب الشباب وشره، وبقي الكبر وخيره. إذا أنا قعدت ذكرت الله، وإذا قمت حمدت الله، فأحب أن تدوم لي هاتان الخصلتان. قال ابن عباس رضوان الله عليهما: من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. وقال الإمام الباقر عليه السلام: إذا بلغ الرجل 40 سنة نادى مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد زادا. لما رأى إياس بن قتادة شيبة في لحيته قال: أرى الموت يطلبني، وأراني لا أفوته، يا رب أعوذ بك من فجأة الموت. ورأى حكيم شيبة فقال: مرحبا بثمرة الحكمة وجني التجربة ولباس التقوى. قال أيوب عليه السلام: إن الله يزرع الحكمة في قلب الصغير والكبير، فإذا جعل الله العبد حكيما في الصبا لم يضع منزلته عند الحكماء حداثة سنه، وهم يرون عليه من الله نور كرامته. اللهم ازرع الحكمة في قلوبنا ونور بها عقولنا، واهدنا لما يرضيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة، وإليكم الأنشودة الأولى ضمن هذا اللقاء تحت عنوان أخي الإنسان.
أخي الإنسان أجمعنا إلى رمس يصير. أخي الإنسان وحدنا المصير، فأجمعنا إلى رمس يصير. خلقنا والفناء لنا قريب، نحن إليه ما عشنا نسير، ونحن غدا سيجمعنا نشور، كما كنا سيجمعنا النشور. فيحظى بالجنان من استقام، وفي سقر أخو الأهواء يمسي. تمر بنا الليالي لا نبالي، ووا أسفاه كم تنسى وأنسى. سواك من رب فيسأل.
أيها الكرام، تبرز أهمية ذكر الموت بل الإكثار منه في كم كبير من روايات ووصايا المعصومين عليهم السلام، بالاتفاق على هدف واحد وهو اعتباره عاملا مساعدا على بناء الذات الإنسانية الإيمانية، بناء سليما ملؤه الشعور الدائم بالرقابة الإلهية والإعداد لساعة اللقاء المرتقب يوم القيامة. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشود الثانية ضمن لقائنا معكم، الأناشيد المختارة يا صادق الأقوال محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصوت المنشد الإسلامي سامي يوسف.
هو خير خلق الله رحمة للعالمين، عليه الصلاة
يا صادق الأقوال يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. يا بدر التمام نور الضلال علي المنطق سيد الكرام منقذ الآلام،
عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد، يا بشير الله نبي الله يا محمد، يا حبيب الله شفيع الله يا محمد، يا خير خلق الله
يا رسول. حبيب الله
نبي الله محمد،
يا ختام الأنبياء يا رسول الله،
يا إمام الأنبياء يا رسول الله،
يا دواء كل داء يا رسول الله. يا نبي الله يا شفيعي يا بشيري يا صفي الله يا رسول الله
يا نبي الله صفي الله يا محمد يا ولي الله حفي الله يا محمد يا بشير الله نبي الله يا محمد يا حبيب الله شفيع الله يا محمد يا خير خلق الله
يا رسول
اللهم صل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقصمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة، وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرست به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الكرام، إليكم الأنشودة الثالثة والأخيرة في فضل الشهداء والشهادة والأبطال البواسل من الأمة الإسلامية، أنتم للعزة عنوانا. عنوان هذه الأنشودة، نستمع إليها ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنتم للعزة عنوانا، بجراحكم المجد ازدانا.
أنتم للعزة عنوانا، بجراحكم المجد ازدانا.
يا أسد الأمة في الحرب، بجهادكم ارتفع لوانا.
يا أسد الأمة في الحرب، بجهادكم ارتفع لوانا.
جرحانا يا جرحانا
يا جرحانا.
يا من بكم لأمركم انطاع النصر.
يا من بكم انتحر القهر ولأمركم انطاع النصر.
من جرحكم انشق الفجر وصباح الحرية بانا.
من جرحكم انشق الفجر وصباح الحرية بانا.
يا جرحانا يا جرحانا
يا جرحانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني، مكارم الأخلاق في الساعة 4:52 وعلى مدى ربع ساعة. عند الساعة 5:18 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:25. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 5:30. بعد ذلك يأتيكم نور وبلاغة. عند الساعة 6:09 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. من نور القرآن يأتيكم في الساعة 6:27 وعلى مدى ربع ساعة. يأتيكم برنامج معالم النور في الساعة 6:42. يليه 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ في الساعة 7:09. حديقة الأطفال في الساعة 7:15 وعلى مدى 30 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأوقات. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الله الله في القرآن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العلي العظيم. من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها العناية بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وفهما وحفظا. فالقرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل الذي يجب أن نهتم به، يجب أن نفهمه حتى نعمل به. فالقرآن إنما أنزل للعمل بما جاء فيه. ولذلك يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالقرآن فاتخذوه إماما وقائدا. ويقول عليه السلام: الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله سبحانه وتعالى وصف كتابه الحكيم بأنه كتاب هدى وهداية، كتاب نور وبصيرة، كتاب رحمة وبشرى، كتاب انذار وتبشير، إذن هذا القرآن الكريم الذي فيه هذه المواصفات علينا أن نهتم به، وأن لا نتعامل مع القرآن كتعاملنا مع أي شيء آخر. القرآن له منزلة خاصة، له مكانة خاصة. قيل للإمام الصادق عليه السلام: ما تقول في القرآن؟ فقال عليه السلام: هو كتاب الله، هو كلام الله، هو قول الله، هو وحي الله وتنزيله. إذن هذا القرآن الكريم هو كلام الله وهو قول الله، وبالتالي يجب أن نتعامل به باهتمام وتدبر، وأن نعمل بما جاء فيه. السؤال هو: كيف يتعامل المسلمون اليوم مع القرآن الكريم؟ وكيف يجب، وما هو المطلوب في تعاملنا معه؟ حتى نستوضح الأمر وركز الموضوع في عدة نقاط. النقطة الأولى: التلاوة المجردة. واقع الحال أن المسلمين اليوم يهتمون بالتلاوة المجردة للقرآن. تجد هناك من يقرأ القرآن، ولكن قلما تجد من يتدبر فيه. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وآله: ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها. يعني ويل للإنسان إلا يقرأ القرآن بعظمتي فمه، اللحيين عظمة الفم، ثم لم يتدبرها، ما يدري ماذا يقول. يقرأ، شايف مثل بعض العرب، ويقرأ القرآن يتعلم يحفظ القرآن بس ما يفهم وش المعاني وش معنى القرآن. كذلك بعض العرب يقرأ القرآن كحروف ولكن من دون معاني، كألفاظ ولكن من دون مفاهيم، ككلمات ولكن من دون بصائر. هذا ينطبق عليه قول الأمير المؤمنين عليه السلام: لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. تقرأ قرآن وما تعرف شنو معنى القرآن، شنو تفسير الآيات، لا تتدبر في القرآن. المطلوب هو التدبر من أجل الفهم. كيف نفهم القرآن؟ نحتاج أن نتدبر فيه، نفهم تفسير الآيات القرآنية. هذه الخطوة الأولى للعمل بما في القرآن. إذن الواقع الحال هناك تلاوة مجردة للقرآن، والمطلوب هو التدبر في القرآن الكريم. النقطة الثانية: القرآن غاية في ذاته. من الأخطاء الشائعة أننا قد حولنا القرآن إلى غاية، يعني تلاوة القرآن إلى غاية في حد نفسها، وهذا خطأ. والمطلوب هو أن القرآن وسيلة للعمل. القرآن إنما أنزل لنعمل بما فيه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن، تبيانا لكل شيء، يعني فيه تبيان لكل الأمور، لكل القضايا المهمة، فيه يعني الخطوط العامة للقرآن، للقضايا المختلفة، تبيانا لكل شيء، وهدى، فيه هدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، يعني القرآن كتاب هداية وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن هو بشرى أيضا للمسلمين إذا عملوا بما فيه. إذن القرآن هو وسيلة للعمل. الآن حولنا القرآن إلى غاية في ذاته. تشوف كثير من قنوات الفضائية المختصة بالقرآن، كثير من المحطات الإذاعية، بس شنو؟ بس قراءة قرآن. لكن أين التدبر في القرآن؟ أين فهم القرآن؟ أين تفسير القرآن؟ قلما تجد في هذه القنوات الكثيرة المتخصصة حول القرآن. حولنا التغني بمقامات القرآن إلى هدف بذاته. ولذلك ورد في الحديث الشريف: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. واحد يقرأ القرآن بس القرآن يلعنه. ليش؟ لأنه لا يعمل بما فيه. القرآن يحرم الربا وهو يأكل الربا. القرآن يحرم الغيبة وهو يغتاب الناس. القرآن يحرم قول الزور وهو يقول الزور. القرآن يحرم الكذب وهو يكذب. القرآن ينهى عن الفحش وهو يمارس الفحش. القرآن ينهى عن الزنا وهو يزني، وإلى آخر ما هنالك. إذن هذا ينطبق عليه الحديث لما ينطبق؟ ينطبق عليه هذا الحديث: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. في حديث آخر: رب تالي القرآن والقرآن يلعنه. ثم لا يغرك إنسان بس يقرأ القرآن، أنت شوفه يعمل بالقرآن لما يعمل بالقرآن، يعمل بما جاء في القرآن أو لا. متخذ القرآن فقط يتغنى بالقرآن الكريم، والتغني بالقرآن الكريم لا يجوز. الآن نحن اهتممنا ببعض الأمور وتركنا الأمور الأساسية، يعني أخذنا نركز كثيرا أو تضخم عندنا الاهتمام مثلا بالتجويد وبالمقامات وما شابه ذلك. لا أقول هذا ليست جيدة، جيد واحد يتعلمها ويفهمها، ولكن الشيء غير الجيد هو أننا نضخم هذه الأمور ونترك الاهتمام بالتدبر والعمل بما جاء في القرآن الكريم. النقطة الثالثة: الاهتمام الجزئي والمصلحي بالقرآن الكريم. واقع الحال أننا نهتم بقضايا القرآن في الأمور التي تتناسب تتلائم مع مصالحنا ومع أمورنا الشخصية والخاصة، أو نعمل بالقرآن في المجالات التي لا تكلفنا شيئا. يعني مثلا نعمل في القرآن الكريم في قضايا العبادات، صلاة صيام وحاج وما شابه، نعمل بالقرآن أمور العبادية. بس أين الأمور الأخرى في القرآن الكريم؟ العمل بالقضايا الاقتصادية، العمل بالقضايا الاجتماعية، العمل بما جاء في القرآن في القضايا التربوية، العمل بما جاء في القرآن في القضايا الثقافية والفكرية. المجالات الكبرى القرآن مو بس للأفراد، وليس فقط للاهتمام بالعبادات، وإنما القرآن الكريم يجب الاهتمام به في جميع المجالات. وأيضا أصبحنا نجزئ العمل بالقرآن، نأخذ آية نأخذ منها جزء بسيط نقول والله القرآن قال هكذا، مثل واحد يقرأ فويل للمصلين وما يقرأ الآية التي بعدها، فيقول شلون الله يقول فويل للمصلين عندما أنا مصلي؟ لكن لو قرأ الآية التي بعدها يفهم معنى الآية: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذي يصلي وسايب في الصلاة. نأتي مثلا نأخذ بجزء من الآية التي تتلائم مع مصالحنا الخاصة. أحيانا الإنسان عنده مثلا مصلحة، عنده مريض يريد يستفيد من القرآن من باب الشفاء، جيد، ولكن لماذا لا نعمل بالقرآن الكريم كما كنا نستفيد من القرآن في كل المجالات وفي كل الأمور؟ القرآن كل لا يتجزأ، يجب أن نعمل بالقرآن الكريم كجزء كامل، كشيء كامل، لا أن نجزئ القرآن فنعمل بما فيه مصلحتنا ونترك ما لا يتلائم مع مصالحنا ومع أمورنا الأخرى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين بما فيه المتدبرين لآياته السائرين على بأوامره واجتناب نواهيه إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أمنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أمنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر. الملك ملكك ظاهر أظهرت في الدنيا العبر.
يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر.
ناداه أنت إلهنا اغفر لعبد قد عثر.
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
ما كان ذنبي مؤنسا أنت الذي فضلا غفر. كم نائب كم سائل كم واقف يرجو الوتر.
إني دعوتك في منى أرجو الرضا بلا ضجر.
وكذاك في الجبل الذي غفر الإله لمن حضر.
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
فوضت أمري للذي خلق الوجود من العدم. رب الأنام إلهنا وله المكارم والكرم.
رب العتيق وركنه وكذا المقام مع الحرم.
وبموقف فيه الدعاء يجاب عند الملتزم.
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
إطلالة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أكرم الخبز فإن الله أنزل له كرامة. قيل: وما كرامته؟ قال: ألا يقطع ولا يوطأ، وإذا حضر لم ينتظر به غيره. جميع الأطعمة هي نعم الله عز وجل، ولا بد من تقديرها وإجلالها وتعظيمها. فإن النعمة إذا شكرها الإنسان كان ذلك سببا لاستزادتها وكثرتها وبقائها، أما إذا كفرت كان الأمر على العكس، كان ذلك سببا لانقطاعها وقلتها وعدم اتساعها. هذا قانون إلهي، هذه سنة إلهية من سنن الله تبارك وتعالى. فمن سننه أن نعمه إذا شكرت أزادها وأبقاها، وإذا كفرت أنقصها بل وأزالها. هذه السنة الإلهية يحدثنا بها القرآن الكريم قبل أن تحدثنا بها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يقول القرآن الكريم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لاحظوا، القرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، أي من دون كد ولا تعب، بسهولة، ومن كل مكان يأتيها هذا الرزق، سبحان الله. ولكن حينما كفرت بأنعم الله فأذاقها الله الأمور التالية: لباس الجوع، بالتالي أخذها الجوع، والخوف، ذلك الأمن تبدل إلى خوف، والسبب في ذلك يعود بما كانوا يصنعون، الباء سببية، بسبب صنعهم وهو كفرانهم لتلك النعمة الإلهية. الله عز وجل أذاقهم لباس الجوع والخوف. في مورد آخر يقول القرآن الكريم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. في مورد ثالث يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن شكر النعمة سبب لزيادتها، وذلك سنة من السنن الإلهية. مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أكدت هذا الجانب أيضا. أكدت هذه السنة الإلهية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. جميل جدا، قلة الشكر ينفر بقية النعمة أي يزيلها، فحينما تصل إليكم أطراف النعم أي بداياتها، أنت حاول أن تبقي هذه البداية كي تستمر على طول الخط، وذلك بكثرة الشكر. أما إذا قللت الشكر الطرف الثاني عن النهاية، سوف تكون بسبب قلة شكرك منفرا لها. إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا آخرها بقلة الشكر. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول: النعمة محنة، فإن شكرت كانت نعمة، وإن كفرت صارت نقمة. جيد جميل، هي إذن سلاح ذو حدين، إن شكرت كانت نعمة، إن كفرت شتبدلت إلى نقمة، صارت نقمة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول يوما لسفيان الثوري: يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها فأكثر من الحمد والشكر على الله. لاحظوا، فأحببت بقاءها فأكثر من الحمد والشكر على الله. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: أحسنوا جوار النعم فإنها وحشية، ما نأت عن قوم فعادت إليهم. النعمة تشبه بالحيوان الوحشي، كيف الحيوان الوحشي إذا نفر مرة وضرب مرة وألقيت عليه الحجارة مرة ينفر ولا يأتي آنذاك، كلما أريد إرجاعه لم يرجع، كذلك النعمة